الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحن فرغنا من الكلام عن مفهوم الوصف، لكن لا بأس بقراءة العبارة باعتبار أنه يوجد فيها شيء من الصعوبة. يقول: إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين، إذن بتقريبين. التقريب الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الوجوب، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا. العبارة الأخيرة تقريبا هي عمدة هذا التقريب، أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم. إذن هو قال أكرم الفقير العادل وذكر قيد العدالة، والخطاب ظاهر في أنه يريده فيكون داخلا في مراده الجدي، فالحكم ينتفي بانتفائه. هذا التقريب الآن. ويرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيه، أصل التعليق لا ننكره، ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو في داخل في نطاق المراد الجدي، والذي هو الظهور الذي تقوم عليه قاعدة احترازية القيود. وحيث إن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيداً، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جداً، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود عليه السلام. كما تقدم، غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف، لا انتفاء طبيعي الحكم. وما نقصده بالمفهوم هو انتفاء الطبيعي. الثاني، شوف يعني الثاني، الفرق بينه وبين الأول دقيقا، وهو ما ذكرناه، لأنه يعني عبارة المصنف مش كتير مبين الفرق فيها. نفس ما نبلش بالتقريب الأول نبلش بالتقريب الثاني. التقريب الأول: لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا لكذا وكذا. هون: لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين لما كانت. هون عم بيقولوا لدينا عنصر إضافي نثبت من خلاله أن المعلق على الوصف هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ما هو هذا العنصر الإضافي؟ هو عنصر اللغوية، أنه لو كان الحكم ثابتا في حالات انتفاء القيد فذكر هذا الوصف حينئذ يكون لغوا. فحتى لا يكون ذكر القيد لغوا ماذا نفعل؟ نلتزم بأنه ففي جميع حالات انتفاء القيد ينتفي الحكم، وبذلك يثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم، ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف. إذن لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة؟ لأنه لو لم يذكر الوصف قيد العدالة وجاء الخطاب مطلقا لما أضر بمقصوده. إذ هو يريد إكرام الفقير مطلقا عادلا كان أم غير عادلا. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا. إذا وجوده يستوي مع عدمه فهذا هو، هذه هي اللغوية، هذه أمارة اللغوية. فيتعين لا شك ولا ريب في أن المولى الحكيم لا يرتكب اللغوية، بل كل متكلم عاقل ينزه نفسه عن اللغوية، يعني بمقتضى عقلائيته. نعم، إلا أن يكون في مقام الهزل، بس نحن عم نحكي عن القضايا التشريعية، مقام التشريع لا يتأتى فيه الهزل. حتى لو كان الهزل أحيانا من الأغراض العقلائية، إلا أن المتكلم العقلائي بما هو مشرع وفي مقام التشريع لا يكون هازلا أبدا. فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة.
تركت أكثر من المصنف.
ها؟
وحطت فائدة لهذا لبعض الموارد.
وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم. وهذا البيان وإن كان متجها، يعني لا شك ولا ريب في أنه هذا البيان متجه. شو يعني متجه؟ يعني يلزم اللغوية لو فرضنا أن الحكم يكون ثابتا حتى في حالات انتفاء القيد، يعني نسلم لزوم اللغوية يريد أن يقول المصنف، لكن الضرورات تقدر بقدرها. حتى نرفع اللغوية يكفي أن نقول في بعض حالات انتفاء الوصف والقيد ينتفي الحكم، أما أنه في جميع الحالات ينتفي الحكم هذا لا دليل عليه. ضرورات تقدر بقدر. نحن إنما تمسكنا بأنه يثبت الانتفاء عند انتفاء الوصف، يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف حتى نرفع اللغوية. خب، فما نحتاج إليه من الانتفاء هو المقدار الذي يكفي لرفع اللغوية. ويكفي لرفع اللغوية أن نفترض أن بعض الحالات ينتفي فيها الحكم، أما أن الجميع يثبت ينتفي فيها الحكم فهذا مما لا دليل عليه. فالانتفاء عند الانتفاء لا يثبت بنحو الموجب الكلية، يعني لا يثبت في جميع الموارد أنه لا يوجد حكم، أو بعبارة أدق أوضح لا يثبت بنحو السالب الكلية، لا يثبت السلب الكلي، وإنما الذي يثبت السلب الجزئي. طبعا السلب الجزئي لكن قلنا بنحو القضية المهملة، لأنه لا يتعين من العبارة أي بعض هو الذي ينتفي عنه الحكم وأي بعض هو الذي لا ينتفي عنه الحكم، وعلى هذا الأساس فتكون القضية مهملة. إلا أن يقال هيك بأنه ما في داعي نحمل على القضية المهملة، القضية المهملة لأن القضية الجزئية لا يشترط أن تعين البعض المذكور فيها، لكن غاية ما يشترط أن يكون فيها دلالة على أصل البعضية على البعض. القضية المهملة شو الفرق بين القضية
المهملة؟ بعض العلماء أكل بعض
مثلا العلماء. بتقول العالم يجب إكرامه، لا تحدد، ما في صور لهذه القضية، هذه مهملة.
حتى لو قلنا بعض العلماء،
لو قلت بعض العلماء يجب إكرامه ما في تعيين للمصادر، لكن هذه جزئية، فلذلك هي في قوة السالب الجزئي. ربما كان ما ذكرته يعني أو ما ذكرته ليس دقيقا، إنه في قوة القضية المهملة لا، في قوة هي قضية جزئية صار لا يترتب عليه أثر يعني عملي، بالنتيجة تثبت الجزئية. ما مش الهدف، الهدف يعني من عم بيقول المصنف بيصير شبه مستقيم. خير
مقام العمل، شو بدنا
نعمل؟ في مقام العمل لابد من البحث عن الأدلة الأخرى، إن وجدنا الأدلة الأخرى
يعني فيش مفهوم.
فهو يعني يعني وين بتظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لما بيجي دليل عام يدل على انتفاء الحكم في جميع حالات انتفاء القيد، حينئذ يحصل تعارض بين هذا الدليل العام وبين هذا المفهوم الجزئي الذي استفدناه من جملة الوصف، فحينئذ نعمل قواعد باب التعارض بينهم. يعني مثلا لو قلت هيك انه اكرم العالم العادل، وجاء دليل يقول ليس كل عالم عادل، عالم فاسق مثلا لا يجب إكرامه، حينئذ يحصل تعارض بين عموم هذا الدليل وبين ما يستفاد من المفهوم والجزئية، أن المفهوم دل على أن البعض قطعا لا يجب إكرامه، أما البعض الآخر فلا، يعني مسكوت عنه.
بس هو مسكوت عنه سوري ولا
ليش؟ ما هي بالجزئية حتى يعني بعض الإنسان عالم مثلا هدم البعض الآخر مسكوت معه. منقول القضية لا دلالة لها عليه، يعني خارج عن مدلول القضية، خارج عن مدلول القضية. القضية نستطيع أن نقول بالاصطلاح الأصول مهملة من ناحيتي. إذن يقول وهذا البيان وإن كان متجهان، إذن نسلم لزوم اللغوية، لكنه حتى نرفع محذور اللغوية فهذا إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي. أنتوا عم تقولوا يلزم، ماذا يلزم؟ تلزم اللغوية لو كان يثبت الحكم في جميع موارد انتفاء الوصف، فمنقول نرفع اليد عن هذا العموم حينئذ. منقول البعض قطعان ينتفي فيه الحكم، إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف. نفي الثبوت الكلي الشامل صفة للثبوت، يعني إنما يقتضي السالب الجزئية. شوف نفي سلب، ثبوت الكلي يعني الإيجاب الكلي. ثبوت الكلي كيف نعبر عنه بالقضية المنطقية؟ موجب الكلي. ما الذي يستفاد منه الثبوت الكلي؟
موجب الكلي.
ها؟ ثبوت الموجب الكلي ليس غير. طيب أدخلنا سلب الموجب الكلي. سلب الموجب الكلي ماذا يستفاد منه؟
سالب.
نقيض الموجب الكلي السالب.
ليس كله.
إذن فإنما يقتضي السالب الجزئية بدو. إذن إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي، يعني ثبوت الحكم كليان. ما معنى ثبوته كليان؟ الشامل في الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف.
نحن فهمنا الجزئية من قوله ولا ينتفي ثبوت.
لا، إنما يقتضي نفي الثبوت.
من هون. سلب العموم.
يعني سلب العموم. سلب العموم شو هو؟ هو عبارة عن السالب الجزئي. ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. لا ينفي ثبوته، لا ينفي السلب، لا ينفي الإيجاب الجزئي.
طبعاً.
يعني لا يقتضي السالب الكلية. إذا لا ينفي الإيجاب الجزئي، يعني لا يقتضي النقيض. إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهي التحرز عن هذه الحالات. كالمثال الذي فرضناه، فرضنا ثلاث مجموعات مثلاً من القطط، البيضاء والحمراء والسوداء مثلاً. فبقوله أطعم البيضاء يثبت أنه في بعض موارد انتفاء البياض، يعني في إحدى المجموعتين ينتفي وجوب الإطعام. أما أي المجموعتين هذا مسكوت عنه في الكلام بحاجة إلى دليل آخر. أما أنه جميع من ليس من القطط البيضاء يثبت أنه لا يجب إطعامه، فهذا من أين؟ هذا لا دليل. إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى. نعم، وإن كان هو بحاجة إلى أن في الموارد التي يجب فيها الإطعام مثلا صار بده جعلتين، لكن هذا شأن المولى، عليه أن يأتي بذلك، لأنه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء. فالوصف إذن له مفهوم محدود، مفهوم جزئي، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، لكن على نحو السالب الجزئية لا على نحو السالب الكلية. التصريح أنا. هذا تمام الكلام في جملة الوصف.
نحن نطلع بهذيك أكرم الفقير العادل يصير المفهوم،
يصير ليس بعض العادل أو بعض العادل لا يجب إكرامه. الكلام الآن في الجملة اللقبية، وقد ذكرنا أن الفرق بين الجملة الوصفية والجملة اللقبية هو في أن الجملة الوصفية يذكر فيها الوصف معتمداً على موصوفه، بخلاف الجملة اللقبية. إذن ما الفرق بين جملة اللقب وجملة الوصف؟
الموصوف كأنه هو العمل.
في جملة الوصف، في جملة الوصف يؤتى بالموصوف ويرتب الحكم على الموصوف، ثم يذكر لهذا الموصوف صفة. إذا كان الوصف من هذا القبيل يعبر عن الجملة بالجملة الوصفية، وهي التي كان الكلام فيه، كما تقول أكرم الفقير العادل، حيث نلاحظ أن الحكمة وهو وجوب الإكرام صبا على الفقير، ثم جيء بها لهذا الفقير الذي هو الموضوع بوصف وهو العادل. أما الجملة اللقبية فالوصف فيها لا يكون معتمدا على موصوف. هذا بالاصطلاح النحوي بفرق بيناتهم هيك، يقولوا الوصف مرة يعتمد على الموصوف ومرة لا يعتمد على الموصوف.
يعني مثل ما قلت أطعم البيضاء هذه لقبية.
إذن الجملة اللقبية لا يكون الوصف فيها معتمدا على موصوفه، بل يكون اللفظ بالوصف بديلا عن اللفظ بالموصوف.
بس القصة لفظة بمعنى
واحد. من ناحية المعنى نعم. يكون التلفظ بالوصف بديلاً ومغنياً عن التلفظ بالموصوف. بدل أن تقول أكرم الفقير العادل تقول أكرم العادل.
العادل من
العلماء. العلم قبل الفقير
مثلاً. من الفقراء أو من العلماء مثلاً. بدل أن تقول مثلاً أكرم زيدان تقول مثلاً أكرم العالم. واضح إنه الفرق بس هذه مشمولة لجملة الله.
يعني إذا قال الفقيه أكرم الفقيه يعني العالم الفقيه من العلماء.
كل وصف سواء كان وصفا لعلم او كان لا وصف لعالم مثلا لاسم جنس لا يعني.
شو واحده فيها شمول استيعاب
فليكن ما عم نقول مستفيد الاطلاق نحن بدنا استفاده المفهوم نعم وان كان هلا انتفاء يعني لو ثبت لك ان زيد لم يكن عادلا ففي حال قوله مثلا اكرم العادل فحينئذ لا يثبت اكرامه لكن هذا ليس من باب المفهوم نعم. بس داخله في الجمله اللقبيه التي لها التي نبحث عن أنه هل يثبت المفهوم لها أو لا هي الجمل التشريعية التي تكون عادة من قبيل قضايا الكلية قضايا الحقيقية المهم إلى مفهوم أو لا جيد نعم عادة بيكون الكلام واضح يعني نعم. إذن هذه هي التي نسميها بالجملة اللقبية فهل للقب مفهوم أيضا أو لا التقريبان المتقدمان نريد أن نرى هل ينفعان في المقام لإثبات المفهوم أو لا أما التقريب الأول فقد عرفنا الحال فيه وأنه لم يكن مجديان في جملة الوصف فلا يكون مجدياً أيضاً في جملة لا من باب أولى أو من ليس من باب أولى ليس مهم نغاية ما يثبت بالتقريب الأول هو قاعدة احترازية القيود ولا يثبت بها المفهوم أصلاً أجنبية عن المدعى ما في داعي نرجع نعيد
مش قايد جاي عندي يعني.
ما ينفع أو ما كان ينفعنا لإثبات المفهوم ولو في الجملة هو ماذا؟ هو التقريب الثاني التمسك بعنصر اللغوية لو لم يثبت الانتفاء عند الانتفاء وهذا وإن كان مجدياً في حالة الجملة الوصفية لإثبات المفهوم الجزئي المحدود لكنه في باب الجملة اللقبية ليس مجدياً أصلاً لا يثبت به المفهوم حتى بنحو السالب الجزئي لماذا؟ لوجود خصوصية في جملة اللقب وهي أن الوصف هنا هو الذي يرتب عليه الحكم هو أغنى عن الموصوف فلا يستطيع الكلام أن يستغني عنه يعني بالتعبير النحوي لو استغنى الكلام عن اللقب يكون كأنه استغنى عن عمدتين
يسكت الكلام
ما أنت أصلاً إنما صببت الحكم على هذا اللقب بخلاف جملة الوصف بجملة الوصف كان هذا من الفضول الزائد منقول في حكم وهو أكرم وجوب الإكرام وهذا الحكم له متعلق له موضوعه ما هو موضوعه ومتعلقه أكرم مثلا العالم ثم بعد ذلك بعدما فرغنا من الحكم ومتعلقاته الآن أتينا بوصف لهذا الموضوع فهناك بالإمكان أن نستغني عن الوصف فنقول ففي ذكر الوصف لابد وأن يكون له فائدة وإلا كان من الفضول أما هنا في المقام الحكم معتمد عليه لأن هذا الوصف لم يعتمد على موصوفين هذا وصف جئنا به وصببنا عليه الحكم هو أولا وبالذات فهو موضوع الحكم
هناك لأنه يمكن يحتمل غير
هناك صببنا الحكم على الفقير والفقير له حصته الفقير العادل والفقير غير العادل فذكر العادل حينئذ نقول للاحتراز عن غير العادل أما هنا في المقام القيد ليس احترازيا أصلا هذا رسالة هذا القيد ليست هي الاحتراز بل هذا هو الموضوع للحكم فلا يبحث عن أنه نحن سابقا ذكرنا إذا بتتذكروا في الشرط المسوق لتحقيق الموضوع
هذا بيشبه
قلنا هناك يثبت الانتفاء عند الانتفاء متى؟ عندما يكون الموضوع ثابتا ومنحفظا في حالتي وجود الشرط وعدمه هنا هكذا هنا فرض انعدام الوصف فرض انعدام الموضوع فلا يثبت حينئذ مفهوم حتى بنحو السالبة جزء يعني انتوا شو كنتوا عم بتقولوا عم تقولوا حتى ما يكون له منقول انه بعض حالات انتفاء الوصف
بنرد
يجب ان يكون الحكم منتفيا عنه طيب هون الحالات التي ينتفي فيها الوصف هي الحالات التي ينتفي فيها وجوب الاكرام راسا لماذا لانعدام موضوعه فذكر الموضوع ذكر اللقب ضروري على كل حال
لانه هو الموضوع بالحالة.
فلا يكون لغويا ابدا يعني حتى لو فرضنا انه في حالات انتفاء الوصف كان الموضوع كان الحكم ايضا ثابتا مع ذلك اذا المولى اراد ان يعتمد الجمله اللقبيه فعليه ان يذكر الوصف فهو مضطر الى ذكر اللقب بخلاف الوصف هناك في الجملة الوصفية الكلام معتمد على الموضوع لا على الوصف أما هنا فالكلام معتمد على الوصف نفسه هذا هو الذي نسميه اللقب فلا يثبت لللقب حينئذ مفهوما حتى هذا المفهوم المحدود
الجزء. يعني عن الجمل الخبرية الأصل زيد عالم ما إلا مفهوم
أي مثل زيد عالم مثلا
ما إلا مفهوم
هلا نحن بدنا نحكي بقضية فيها حكم شرعي مثلا الصلاة واجبة أو تجب الصلاة
ما لهاش مفهوم
ما ليس لها مفهوم
فهذه الجملة اللقبية صارت مثل
نظيرة صحيح صحيح كما لو ذكر الموضوع وكان اسم جنسا أو اسما جامدا ولم يذكر له وصفا فلا يقال حينئذ يثبت للجملة مفهوم لذلك شوف هلأ المصنف وين ذكرها الجملة اللقبية تبين من البيان الذي ذكرناه أنها لا تتميز تميزا جوهريا عن الجملة الوصفية شو الفرق بيناتهم؟ اثنيناتهم جملة فيها وصف بس وحدة أخذ الوصف فيها كلقبان وحدة أخذ الوصف فيها وصفا شو يعني؟ يعني وحدة وصف ذكر موصوفه معه وحدة وصف لم يذكر موصوفه معه وإلا كلتاهما جملة وصفية في حقيقة الأمر غاية الأمر أن النحاة اصطلحوا على تسمية هذا بالجملة اللقبية فليس باب مفهوم اللقب بابا مستقلا منحازا عن باب مفهوم الوصف وإن كنا نقول بأن الوصف إن أخذ كلقب فلا يثبت المفهوم لذلك المصنف ما عنوان شوف ما حط عنوان مفهوم اللقب وإن كان يمكن ببعض النسخ حاطين أو ببعض الطبعات حاطين مفهوم اللقب بين معقوفتين على كل حال وأيضا لأن التقريبات التي يمكن أن تنتج المفهوم هي نفسها التقريبات المذكورة في الجملة الوصفية لذلك أدرج المصنف البحث عن مفهوم اللقب تحت البحث عن مفهوم الوصف
احنا قلنا انه الفارق بين الفرق لفظي فقط
بس
اذا كان معنى واحد فلا هيدي ثبت له مفهوم
فيه بس ما نحن لا ما نحن عم نتعاطى
مع انا اكرم الفقير العادل بس انا الفقير العادل هو نفس العادل
شو يعني الفرق بينهما فرق لفظي يعني فرق في الدار ونحن انما نبحث عن انه هل يدل على المفهوم او لا نقول إذا صيغ اللفظ بهذا التعبير له القدرة على الدلالة على المفهوم إذا صيغ بتعبير آخر لا يكون له القدرة على الدلالة على
أكرم العادل غير الفقير يعني غير الفقير ولا
يعني إذا وردنا أكرم العادل هيك فنعم نقول هذه جملة لقبية لا يدرى أنه من الفقير أو من غير الفقير
غير الجملة
الأصل صير جملة تاني نعم هو هذا الفرق تقريبا موصوف مرة لا يذكر مع الصفة ومرة يذكر مع الصفة هذا تمام لذلك يقول وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا احترم العالم الفقيه وأخرى يذكر مستقلا فيقال احترم الفقيه والوجه الأول لإثبات الوصف لإثبات المفهوم لو تم يجري في كلتا الحالتين لكنك قد عرفت أنه ليس تاما وأنه أجنبي عن المدة وأما الوجه الثاني فهو حتى على تقدير تماميته يختص بالحال يعني حتى لو قلنا انه مش بس مفهوم جزئي مفهوم كلي فيختص بالحالة الاولى لان ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على اي حال ما دام الموصوف غير مذكور المفروض انك جعلت التلفظ بالوصف بديلا عن التلفظ بالموصوف وانه يفترض بالوصف ان يكون مغنيا عن الموصوف هذا تمام الكلام في بحث مفهوم الوصف هناك جمل أخرى ادعيت دلالتها على المفهوم. طبعا المصنف ما تعرض لجميع هذه الجمل. مثلا من جملة هذه الجمل الجملة التي فيها عدد، يقال هل للعدد مفهومان أو لا؟ لو قال مثلا أكرم ثلاثة من العلماء، فما سوى الثلاثة لا يجب إكرامها، ما سوى الثلاثة يعني غير الثلاثة لا يجب إكرامها، هذا مفهوم العدد يقال له، ما تعرضوا
المصنف.
ها؟ كما لو قال أكرم ثلاثة من العلماء. هون قدر المتيقن أنه واجب ثلاثة، طيب مثلا 100، هون 97 اللي بيّن شو حكمه؟ ينتفي وجوب الإكرام، يثبت المفهوم أو لا؟ مثلا من جملة الجمل التي ادعي لها مفهوم ولم يذكرها المصنف، الجملة التي فيها حصر. مثلا لو قال هكذا: إنما تجب الصلاة على المستطيع، لنفترض، أو إنما يجب الحج على المستطيع. غير المستطيع هل يستفاد بمقتضى جملة الحصر أنه ينتفي عنه وجوب الحج أو لا؟ ما تعرض المصنف، ما تعرض له المصنف في المقام جملتان: الجملة الأولى جملة الغاية، الجملة الثانية جملة الاستثناء. المراد من جملة الغاية الجملة التي ورد فيها ما يدل على كون الحكم له غاية ينتهي عندها، له أمد ينتهي عنده، كما لو قال: أتم الصيام إلى الليل. هذه قضية اشتملت على وجوب الإتمام، وجعلت لهذا أو وجوب الصيام يعني إتمام الصيام، جعلت لهذا الصيام أو لهذا الواجب أمدا غاية وهي الليل. هذه تسمى جملة الغاية. جملة الغاية وقع الكلام فيها من جهتين، ناحيتين، ناحية لم يتعرض لها المصنف وناحية تعرض لها. الناحية التي لم يتعرض لها أن الغاية هل تكون داخلة في المغيا حكما أو لا؟ يعني صم إلى الليل، الليل يجب صيامه؟
مغيا
الألف طويل؟ لا، الألف مقصور. صم إلى الليل، الليل هو الغاية. الغاية هل هي داخلة في حكم المغيا؟ يعني ابدأ الصيام من الفجر إلى الليل، الليل يجب صيامه أيضا عرفان بغض النظر عن شرعا، أو ليس داخلا في حكم المغيا؟ هذا يترتب على هذا البحث ثمرات طبعا واضحة في مقام التمسك بالرواية، لكن المصنف هنا لم يتعرض لذلك. الناحية الثانية وهي أن جملة الغاية هل يثبت لها مفهوم أو لا؟
لم يتعرض في حتى في الحلقة الثالثة
ببالي إنه مش متعرض لك لهم بالحلقة التالية على ما ببالي.
هتحكي من ناحيتان ولا بس؟
لا يعني ما فينا مطلب أصولي، ما فيناش كمان نجيب رأي للصنف يعني. إذن الناحية الثانية أن جملة الغاية هل يثبت لها مفهومان أو لا؟ يعني هل تدل جملة الغاية على انتفاء على انتفاء الحكم بعد الغاية، بعد تحقق الغاية أو لا؟ صم إلى الليل هل فيه دلالة على انتفاء وجوب الصوم بعد تحقق الليل؟ هل بعد تحقق أو بعد انتهاء؟ هذا بيرجع للناحية الأولى، إنه المغية داخل، الغاية داخلة في المغية أو لا؟ نحن عم نقول بعد تحقق الليل، بعد تحقق الغاية التي هي الليل. الآن ما هي الغاية حقيقة؟ بدء الليل أو انتهاء الليل؟ هذا يرجع إلى الناحية الأولى. إذن هل فيها دلالة على انتفاء الحكم بعد تحقق الغاية أو لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: لا شك ولا ريب في أن جملة الغاية يستفاد منها الربط والتعليق، يعني كون وجوب الصيام مقيداً بالليل، هذا لا شك ولا ريب، لا يسع أحداً أن إنكاره لا يسع أحداً إنكاره، لا يستطيع أحد أن ينكره. غاية الأمر أن مجرد التعليق والربط قد عرفنا أنه لا يقتضي ثبوت المفهوم، بل لا بد من إحراز أن المعلق على تحقق الغاية هو الطبيعي، فإن أحرزنا ذلك ثبت المفهوم وإلا فلا. إذا كان المعلق على تحقق الغاية هو شخص الحكم، ما الذي يثبت حينئذ؟ انتفاء شخص الحكم عند تحقق الغاية، هذا ليس من المفهوم في شيء، يعني الكلام هو الكلام ما في شيء هذا، فلا يبقى لدينا لإثبات أن المعلق هو الطبيعي إلا دعوى لزوم اللغوية على تقدير عدم انتفاء الحكم عند تحقق الغاية. مصنف يقول وقد عرفت أن هذا إنما يقتضي ثبوت المفهوم الجزئي، ما في كلام جديد، يعني مستأنف في باب جملة الغاية، الكلام فيه هو الكلام في جملة الوصف. الجملة الثانية التي تحدث عنها المصنف هنا جملة الاستثناء، وهي الجملة التي يذكر فيها حكما ثم يستثنى منه. طبعا الاستثناء في الأصول غير الحصر،
كمان بالنحو
الحصر في النحو يندرج في بعض أمثلته، يندرج في الاستثناء، فاستثناء المفرغ هو حصرا عند البلاغيين، لكنه عند النحاة يندرج في باب الاستثناء،
مثل
ما قام إلا زيد، إن هذا حصرا وليس استثناء، هو استثناء بالاصطلاح النحوي. هون الأصول في ذلك متابع للعلوم الأدبية عامة، يعني تحديدا لعلوم البلاغ، كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، كان هذه جملة استثناء فيها حكمة ثم استثنية، فهنا في هذه الحالة يقع الكلام في أنه هل ينعقد للجملة دلالة على المفهوم أو لا، هل تدل الجملة على انتفاء وجوب الإكرام في المستثنى الذي هو الفساق،
مثل النص
ها؟ أكرم العلماء إلا الفساق، منقول شو هي مدلولة؟ يجب إكرام غير الفاسق من العلماء، هذا منطوق. طيب مفهومه ما هو؟ لا يجب إكرام الفاسق من العلماء،
هذا نص
سلب الوجوب. شو بيعمل
الاستثناء عند الأصوليين وعند البلاغيين؟ النحاة بيقولوا مثلا، أو حتى ممكن البلاغيين بيقولوا فيها عقد إيجابي وعقد سلبي، أنه أكرم إلا، بس في حقيقة الأمر المدلول العرفي لإلا شو هو؟ يجب الإكرام. ما وين قال لا يجب الإكرام؟ هو قال يجب إكرام العلماء، استثنى منهم الفساق.
إذا كان منفيا
مجرد إخراج الفساق عن العلماء الواجب إكرامه. الآن هؤلاء الفساق هل ينتفي وجوب الإكرام عنهم أو لا؟ ويقول المصنف الكلام هو الكلام، لا شك ولا ريب في استفادة الربط والتعليق، وأنه يستفاد انتفاء شخص هذا الوجوب في المستثنى، لأنه هذا هو منطوق الاستثناء أصلا وليس مفهومه، هذا مفاد قاعدة احترازية الخلق. فحتى يثبت المفهوم لابد لنا أن نستنتج أن الاستثناء كان استثناء من طبيعي وجوب الإكرام، يعني إلا الفساق فلا يجب إكرامهم أبدا ولو بوجوب آخر ولو بجعل آخر. طب كيف يستفاد ذلك؟ لا مجال لاستفادة ذلك إلا أن يتم بيان اللغوية المتقدمة، وقد عرفت أنه إنما يتم بنحو السالبة الجزئية. ها؟ هذا تمام الكلام في مباحث المفهوم.
نقرأ
على هذا المطلب.
لا داعي أن نقرأ،
خلينا نقرأ لا بأس. يلا، جمل الغاية والاستثناء. هناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها، كالجملة المتكفلة لحكم مغين كما في صم إلى الليل، أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه. ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم، جمع المصنف مع بعض، شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، ومتحق ومنفي عن المستثنى، لكن تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. لكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأن المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء من طبيعي الحكم، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوما كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات. يعني أنا بس عم بقول إنه ما فيها شيء عبارة يعني التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم، يعني عم بيقول نرجع إلى القرائن الخاصة، ولما منرجع للقرائن الخاصة إذا نحن نعتقد أن هذه الجملة في نفسها لا دلالة لها على المفهوم، أنت والقرينة حينئذ. إذا القرينة تقتضي ثبوت المفهوم أثبتنا، وإلا فلا. نعم، نحن وهذه الجملة لها مفهوم بنحو السالب الجزئي، يثبت لهما مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية. إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو ثابتا للمستثنى أيضا، ولو بجعل آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفيا. فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى، ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية. هذا تمام الكلام في مباحث المبحث الآتي، وبه تقريبا مبحث أصالة التطابق بين الدلالة. هذا مبحث تقريبا تقدم معنا في بعض التفاصيل الاصطلاحية التي ليست بحاجة إلى شرح، لذلك أنا كان بنائي أنه نقرأ هذا البحث اليوم. ها؟ فباعتبار أنه بعد في وقت أصلا يعني.
الكنش جميل.
فبدي أقرأ.
احترامي لأهل.
التطابق بين الدلالة. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أن الظاهرة من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، مع أنه هذا ذكره في بحث صيغة الأمر.
إلى الإشارة
في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصور، قصد تفهيم نفس المعنى الحقيقي، هذا الظاهر من كل كلامه لا معنى آخر. فإذا قال المتكلم أساد، وشكتنا في أن المتكلم هل قصد في أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله في أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي. وما رد ذلك في الحقيقة إلى ظهور هون هدي هون بس هو بده يقول شغل المصحف، إنه هون عادة الأصوليون شو بيقولوا؟ بيقولوا نتمسك بأصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة مش شيء تاني غير أصالة الظهور، مش شيء تاني غير أصالة التطابق. أصلاً ما هو مدرك، ما هي أصالة الحقيقة؟ ظهور حال المتكلم في أنه استعمل اللفظ في عين موضع له. انتهى. فهذا الذي يسمونه أصالة الحقيقة ما هو إلا فرع من فروع أصالة التطابق الذي مرده إلى الظهور والظهور
الحجي.
هلا حنجل لأنه في إلى تسميات تانية كمان.
وما رد ذلك الحقيقة.
وما رد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود في الثانية هو يعني المعنى الحقيقي أيضا. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. بس دقيقوا شوي في العبارة. أول شيء، أصالة الحقيقة لها علاقة بالمراد الاستعمالي مش بالمراد الجدي. ثانيا، يطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة،
مش أصالة الطابق.
يطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. دققوا في هذه العبارة. ولنأخذ الآن هلأ طيب أصالة التطابق مع الدلالة الثالثة أيضا، ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية. إذن هذه النكتة مهمة، أن أصالة الحقيقة هي أصالة على مستوى المراد الاستعمالي، والدلالة التصديقية الأولى مش على مستوى الدلالة التصديقية. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليه. يعني أسد موضوع للحيوان المفترس
بالاستعمال،
في مقام الاستعمال أراد تفهيم الحيوان المفترس. الآن جدًا ماذا يريد؟ فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا هم بعضهم شو بيقول؟ بيقول نتمسك بأصالة العموم، بأكرم كل جيران. مراده هو العموم، أصالة العموم، هذا لفظ موضوع. بيقول أصالة المصنف، بيقول أصالة العموم ما هي في الحقيقة؟ إنه لفظ موضوع للعموم مستعمل بقصد تفهيم العموم، ونتمسك بأصالة التطابق لنثبت أن المراد جدا هو العموم. ما عندنا أصالة عموم غير أصالة الحقيقة، غير أصالة التطابق، غير حجية الظهور. أيضا ممكن بعض يقول أصالة الإطلاق، أكرم العالم.
يعني هذا نحن شو الظهور بيقتضي منه
الأصل؟ ما نقول لفظ العالم موضوع لمعنى اسم الجنس، مستعمل في تفهيم معنى اسم الجنس. المراد الجدي هل هو الإطلاق أو التقييد؟ الإطلاق. فبيقول هذه أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق ليست إلا أصالة التطابق، ما في شيء تاني يعني. فإذا قال المتكلم أكرم جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، لكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعاً أو بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاماً وقصد إختار العموم مجاملة لجيرانه. عم بيلاقي مبرر، ليش بدنا نشك بالتقييد يعني؟ مثلاً إنه في واحد جار بيكرهه مثلاً، ما بدك تكرمه، بس إنه استحى منه مثلاً وقال أكرم كل جيراني، وإلا هو لا يريد إكرامه، نشك. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، يعني التعميم جزء من مراده الجدي، وأن مراده الجدي ذلك. وما رد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالتين التصديقيتين، فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا، وهذا ظهور، والظهور حجة، ويطلق على حجيته في هذا المثال اسمه أصالة العموم، أو قد تكون أصالة الإطلاق أو مشاكل. وقد يكون المتكلم هون هلأ بيجي بيقول طب ماذا لو شككنا في أنه أطلق لكنه لا يريد الإطلاق، بل مثلا أطلق الكلام تقية؟ يقول احتمال عدم التقية مدفوع بأصالة التطابق، ونسمي الأصالة حينئذ بأصالة الجهة.
الجهة
يقال أصالة الجهة، يعني هذا الكلام أطلق على غير جهتين.
أنت دفعت
دفعنا احتمال التقية.
احتمال التقية.
يعني أطلق لا لجهتين، يعني لم يكن هذا الكلام موجها بجهتين.
هي مختصات المصادر فيها ولا
لا؟ لا مش مختصات. أنت هي أصالة التطابق، إنه الأصل إنه مستعمل في موضع له، قصد تفهيم موضع له، وأن ما وضع له هو ما يريده جدا. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، لكننا نشك أنه جاد في ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها. نحو التقية مثل شو مثلا؟
أكرم عمر
فإنه هي تقية، عمول نحو التقية. مش مثال على التقييد
خاص من التقييد
ولا نحو
يعني مثلا
ثوري
ثوري
ممكن ثورية ممكن
شيخ هشام مثلا هشامية بجهة.
طيب وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا الكلام فيه كالكلام في المثال السابق فإن ظهور التطابق يقتضي دلالة الكلام على أن ما اخترعه في ذهننا مراد له جدا وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا يعني أصالت الجهة يعني أصالت الجدية يعني أصالت أن له مرادا جديا يعني أصالت وجود داع مش انه يعني ان الكلام هناك داع جدي لانشائه لا التقية وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة ونلاحظ على ضوء ما تقدم ان في الكلام ثلاثة ظواهر احدها تصوري واثنان تصديقيان ويختلف التصور عنهما في ان ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى لا هذه بدها شوية شرح هذه بنخليها نخليها لبعدين
كي لا نتزعزع
ويأتي إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين
الله
صل على محمد شو زيد
الناس
يعملين
تحام بيزبطها الشركة
شوف
يرسم لنا
يا
شعر
مبارك
جعل
نزح
حمام
عملك بدأ لشهر